ذكرنا أن الولاية لم تثبت للسلطان الجائر، ولا يكون تصرفاته في الأمور الحسبية نافذة، بل الروايات تدل على أن الأخذ بحكمه أخذ بحكم الطاغوت، وهو سحت وباطل، فلا يجوز بمقتضى هذه الروايات الرجوع إليه لإنقاذ حقه، فإن الأخذ بحكمه أخذ بحكم الطاغوت وهو سحت وباطل. مقتضى هذه الروايات عدم جواز الرجوع إليه، ولكن في الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين، قد دلت روايات كثيرة على نفوذ تصرفه، وأن الإمام عليه السلام أمضى تصرف سلطان الجائر في خصوص الأراضي المفتوحة عنوة من تقبيلها وإجارتها وسائر التصرفات فيها وتظهر ثمرة ذلك بالنسبة إلى الشيعة فقط، وأما الجمهور من المسلمين فهم يرون ثبوت الولاية له، وأنه من ولاة الأمر ومشمول للآية المباركة وواجب الاتباع. وأما الشيعة فبما أنهم يرون عدم ثبوت الولاية له وعدم جواز تصرفه يرى ذلك، فالإمام عليه السلام أمضى تصرفه في خصوص الأراضي المفتوحة عنوة، فإن لكل فرد من المسلمين حق في هذه الأراضي، حق الممارسة والاستفادة منها، حق لذلك، والشيعة لا يتمكنون من إنقاذ حقهم والوصول إليه وممارسة تلك الأراضي إلا بإذن السلطان الجائر وبمنحه. فالإمام عليه السلام أمضى تصرف سلطان الجائر لأجل أن الشيعة لا يبقون محرومين من حقوقهم في هذه الأراضي ومن ممارسة تلك الأراضي والاستفادة منها، إذ لو لم ينزل إمام عليه السلام إذن السلطان الجائر في الممارسة تلك الأراضي والاستفادة منها لكان الرجوع إليه وأخذ هذه الأراضي من يده أخذ بحكم الطاغوت ومشمول لتلك الروايات. فهذه الروايات الكثيرة الواردة في أبواب متفرقة التي تدل على نفوذ تصرف سلطان الجائر في الأراضي المفتوحة عنوة لإنقاذ حق الشيعة ولوصولهم إلى الاستفادة من هذه الأراضي وممارستها بالبناء والزرع والتشجير وما شاكل ذلك، إذ لولا تلك الروايات التي تدل على الإمزاء لكان أخذ الشيعة هذه الأراذل من يد سلطان الجائر مشمولا لتلك الروايات وهو أخذ بحكم الطاغوت فهو سحت وباطل فهذه الروايات التي تدل على الإمزاء تقيد إطلاق تلك الروايات بغير هذه الموارد أي بغير الرجوع إلى السلطان في أخذ حقهم في الأراضي المفتوحة عنوة مفتوحة عنوة المسألة هذا كله في المسألة الأولى المسألة الثانية ما أخذه سلطان الجائر من النصاب بعنوان الزكاة فهل يحسب زكاة أو لا فيه قولان الصحيح أنه يحسب زكاة شريطة أن يكون أخذ السلطان الجائر من النصاب بعنوان الزكاة ظلما وعدوانا ولا يتمكن المالك من المانع فإذا كان الأمر كذلك بأن يبلغ مال المالك حد النصاب وكان أخذ السلطان من النصاب ظلما وعدوانا ولا يتمكن المالك من المانع فعندئذ للمالك أن يحسب ذلك زكاة ففي هذه السورة لا مانع منه وتدل على ذلك جملة من الروايات منها صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء فإن هذه الرواية واضحة الدلالة إن تؤخذ من الرجل قهرا ومنها صحيحة عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة قال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن هذه الصحيحة تدل وما أخذ منكم قهرا بنو أمية فاحتسبوا زكاة ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم لا يجوز إعطاء الزكاة لهم اختيارا فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين فإذا أخذ بني أمية منكم بعنوان الزكاة فهي تحسب زكاة فأن المال يزكى في السنة مرتين ومنها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه السلطان فقال لا أملك أن تعيده فإن هذه الصحيحة أيضا تدل على ذلك ومنها غيرها فإن هذه الروايات تدل على أن ما أخذه السلطان قهرا وظلما وعدوانا والمالك لا يتمكن من المانع يجوز للمالك أن يحتسبوه زكاة ولا يجب عليه أن يؤدي زكاته مرة ثانية لأن المال لا يزكى مرتين في سنة واحدة. وهذه الروايات أجنبية عن روايات الخراج وعن روايات المقاسمة، فإن الخراج موضوع على الأرض بعنوان أجرة الأرض من الدراهم والدنانير. وقد تقدم أن الخراج ليس مستثنى من الزكاة ولا يجوز للمالك أن يستثنى من الزكاة ما يعادل الخراج من حاصل الأرض، لا يجوز ذلك، فإن الخراج عبارة عن كمية من الدنانير أو الدراهم الموزوعة على الأرض بعنوان أجرة الأرض، فلا يستثنى ما يعادل هذه الكمية من حاصل الأرض من الزكاة. وأما المقاسمة فقد تقدم أن الروايات تدل على أن المقاسمة هي حصة السلطان وزعها من حاصل الأرض، وأن المقاسمة لا تدخل في ملك الزارع من الأول، وأن المستثنى هو زكاة المقاسمة فقط، لا أن كل المقاسمة تحسب زكاة. أن المستثنى هو زكاة المقاسمة، وأن هذه الرواية تدل بالصراحة على وجوب الزكاة على الزارع في الباقي إذا بقي بمقدار النصاب، فزكاة المقاسمة مستثنى وساقط عنه، وأما الباقي إذا كان بقدر النصاب يجب على الزارع إخراجها. فإذا هذه الروايات أجنبية عن روايات الخراج التي لا يكون مستثنى من الزكاة أصلا، وعن روايات المقاسمة فإن المستثنى زكاة المقاسمة، لا أن كل المقاسمة زكاة، ولهذا يجب على الزارع زكاة الباقي إذا كان بمقدار النصاب. وأما هذه الروايات تدل على أن ما أخذه السلطان بعنوان الزكاة يحسب الجميع زكاة، ما أخذه من النصاب يحسب الجميع زكاة. فإذن هذه الروايات أجنبية عن روايات المقاسمة، أجنبية عن تلك الروايات. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه العقوى إخراج المعونة من الزكاة بلا فرق بين المعونة قبل التعلق والمعونة بعد التعلق، ونتكلم في شيء.